بكم ونقدم لكم نشرتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، يقرأها نور الدين أحمد وفريال حسين. داهمت قوات خاصة أمريكية منزل الدكتور رحاب طه المسؤول عن برنامج التسلح البيولوجي العراقي في بغداد اليوم. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن جنود في مشاة البحرية الأمريكية قولهم إن إحدى وحداتهم المؤلفة من 40 جنديا قامت بمهاجمة أو بمداهمة منزل العالمة العراقية التي عرفت باسم الدكتورة جرثومة لمسؤوليتها عن مختبر استخدم الجمرة الخبيثة كسلاح. وذكرت الوكالة أن القوة الأمريكية صادرت 3 صناديق مليئة بالوثائق واعتقلت 3 أشخاص كانوا في المنزل لم تكشف عن هويتهم. وأضافت أنه لم يعرف بعد وجهة الدكتورة رحاب وزوجها الفريق عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي السابق. دخل بغداد اليوم نحو 120 من المقاتلين العراقيين الأحرار كطليعة أولى للقوات العراقية الحرة ممن تلقت تدريبات على أيدي قوات خاصة أمريكية. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تلك الوحدة التي تطلق على نفسها لواء بغداد استقبلت في الجنوب بترحاب أكبر. وأشارت الوكالة إلى أن قوات المقاتلين العراقيين الأحرار تضم نحو 700 إلى 800 مقاتل ينتمون إلى مختلف الشرائح في العراق وتتبع المؤتمر الوطني العراقي. مستمعي الكرام، قبل قليل وصل مندوبنا مندوب إذاعة العراق الحر سامي شورش إلى العاصمة بغداد، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط النظام، وقد اتصلنا به قبل النشرة لمعرفة انطباعاته الأولى، حيث قال:
وصلت قبل أقل من ساعة إلى العاصمة بغداد، وحقيقة بغداد تبدو كئيبة حزينة، الشوارع مقفلة تماما، الدكاكين مقفلة، الكهرباء التيار الكهربائي منقطع تماما عن المدينة عدا عن بعض المولدات الكهربائية، المياه الصالحة للشرب يبدو قليلة، والأمريكيون ينتشرون في الطرقات والمفترقات الرئيسية داخل العاصمة. ويعني أنا وصلت إلى فنادق يقيم فيها الصحفيون الأجانب وأنا الآن موجود هناك، ازدحام كبير من الصحفيين. اليوم حين وصلت بعدي وصل أكثر من 20 صحفي من مختلف وكالات الأنباء والصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون، الجميع يراقبون الأخبار، والوجوه هنا وجوه السكان في حيرة وفي ترقب وفي حذر. وأول ما وصلت إلى فندق ميريدان فلسطين كانت هناك تظاهرة من مجموعة لم تتجاوز 100 شخص من العراقيين، كانوا يهتفون بخروج الأمريكيين من العراق، وكانوا يطالبون بإقامة حكم وطني غير أمريكي ولا عسكري. على كل يبدو أن الأمريكيين وسكان المدينة أيضا في انتظار الخطوات الإدارية التي يمكن أن يعني تظهر خلال هذه الأيام لإعادة الحياة والحرارة إلى هذه العاصمة التي كانت حارة وساخنة يوما وأصبحت الآن كئيبة وحزينة ومغفرة.
نعم، ما هي أو ما هو وضع الخدمات الكهرباء والماء؟
الخدمات مثل ما قلت سيئة، الكهرباء منقطع تماما مع أن العمل جاري لإعادة التيار الكهربائي، والماء منقطع أيضا لأن كل شيء كما تعلم مرتبط بالطاقة الكهربائية، حين تتوقف الطاقة الكهربائية أكثر المرافق تتوقف عن العمل، لذلك الماء والاتصالات الهواتف مقطوعة ويعني الناس منقطعون، مع أن الشوارع بعض الشوارع مزدحمة بالسيارات، إلا أن أكثر الشوارع مغفرة والطرقات أيضا، والناس يقفون أمام أبوابهم يتداولون في أمور متعلقة بمستقبل العراق وبمستقبل العاصمة بغداد.
هل هنالك توجهات لإقامة إدارة مدنية مثل باقي المحافظات أو بعض باقي المحافظات؟
لحد الآن لا أعرف بالضبط ما هو العمل الجاري في بغداد من أجل إقامة إدارة محلية، لكن كما تعرف عقدت القوى السياسية العراقية بإشراف مباشر من الأمريكيين اجتماعا في الناصرية للتداول في أمور كهذا، لكن الآفاق ليست واضحة لحد الآن. الجميع في انتظار، لكن انتظار ماذا يبدو أن أحدا لا يعلم بالدقة.
شكرا لمندوبنا سامي شورش في بغداد.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى موفد الإذاعة سامي شورش من بغداد، نواصل تقديم أخبار نشرتنا الثالثة لهذا المساء. غادر قائد المؤتمر الوطني العراقي أحمد تشلبي الناصرية إلى بغداد اليوم، حسب ما قال الناطق باسمه نبيل الموسوي. الموسوي أعلن في تصريح لوكالة رويترز للأنباء من الموصل بأن تشلبي يتجه إلى بيته، مضيفا أنه ينوي البقاء هناك. يذكر أن تشلبي غادر العراق إثر سقوط النظام الملكي عام 58 وأمضى الجزء الأكبر من حياته في الخارج. قال السفير الأمريكي ألكسندر فيرشبو في حديث إلى صحيفة روسية إن الولايات المتحدة ترغب في تطوير علاقات الشراكة مع روسيا رغم الخلافات بين البلدين حول الحرب في العراق. وكالة إيتر تاس للأنباء نقلت عن فيرشبو تصريحه للصحيفة أن من الصعب تقدير الأضرار التي ألحقت بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن التوتر وعدم الثقة بين واشنطن وموسكو بلغ مستوى جديد، إلا أن على الولايات المتحدة وروسيا الكف عن التورط في جدالات أيديولوجية والبدء بالانهماك في العمل الواقعي على حد قوله. أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم سحب منظومات باتريوت المضادة للصواريخ وطائرات الإنذار المبكر من تركيا، وذلك بسبب انتهاء الحرب ضد العراق عمليا، حسب ما جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء من بروكسل. الوكالة نسبت إلى بيان صادر عن الحلف أن سلطات الناتو العسكرية قررت إجراء سحب تدريجي لمعداتها من تركيا بسبب وجود احتمال متزايد بأن العراق لم يعد يشكل خطرا عسكريا على تركيا. يذكر أن الحلف قرر في شباط الماضي نشر هذه المعدات في تركيا لحمايتها من هجوم عراقي محتمل. من جهة أخرى، أكد متحدث باسم البرنامج العالمي للغذاء أن قافلة من المساعدات الغذائية في طريقها اليوم إلى العراق عن طريق تركيا في إطار خطة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب العراقي. وقال هيتر هيل في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء أن القافلة التي تضم نحو 2000 طن من المواد الغذائية الرئيسة مخصصة لمدن السليمانية وأربيل، وهي تكفي لإطعام نحو 140,000 نسمة ولمدة شهر واحد. دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي الولايات المتحدة إلى الكف عن تهديد سوريا، مستبعدا قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضدها مماثلا للعمل العسكري الذي قامت به ضد العراق. وقال خاتمي في تصريحات صحفية اليوم عقب ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء إن بلاده ترفض التهديدات والاتهامات الموجهة لبلاده وسوريا من قبل الإدارة الأمريكية. وعرب خاتمي عن أمله في أن ينتهي ما وصفه بالاحتلال الأمريكي للعراق في وقت قريب. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع استعداد حكومة بلاده لتوقيع معاهدة لحظر أسلحة الدمار الشامل في عموم منطقة الشرق الأوسط. وفند الشرع في تصريحات نقلتها وكالة رويترز ما وصفها بمزاعم الولايات المتحدة امتلاك بلاده لأسلحة كيماوية أو إخفاء أسلحة عراقية للدمار الشامل. عرض معهد الآثار الألماني مساعدة إلى العراق اليوم فيما يخص تنظيف المتاحف العراقية المنهوبة وتقدير الخسائر وتصليح الآثار. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بيان أصدره المعهد أن الخبراء الذين سبقوا وعملوا في العراق جاهزون للمغادرة إلى البلاد لمساعدة أي متحف تعرض لأعمال النهب.
مستمعي الكرام، بهذا الخبر نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
سيداتي وسادتي، أحييكم مجددا وأقدم لحضراتكم ملف المستجدات في كردستان العراق كما وفانا بها مراسل إذاعتنا في المنطقة، وتناولوا فيها التطورات في المناطق الكردية وغير الكردية في محافظات الشمال العراقي. خدمات أساسية تعود إلى دهوك والموصل، هذا ما يتحدث عنه مراسلنا في أربيل بير الزباري في التقرير التالي.
لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى محافظتي الموصل وكركوك بعد عملية تحرير العراق، باشرت المؤسسات الحكومية بإقليم كردستان العراق العمل في إعادة الخدمات الأساسية إلى المواطنين كالماء والكهرباء في هاتين المحافظتين. واستطاعت وزارة الصناعة والطاقة التابعة للحكومة المحلية التي تتخذ أربيل مقرا إعادة التيار الكهربائي يوم أمس بنسبة 100% إلى محافظتي الموصل ودهوك. يذكر أن محافظة دهوك أيضا تتزود بالطاقة الكهربائية من محطات توليد توجد في الموصل. لتفاصيل أكثر حول الموضوع التقينا يونان مرقص وزايا وزير الصناعة والطاقة في أربيل. بداية سألناه عن الخلل الذي حدث في موارد الطاقة في سدة الموصل، وإذا كان القصف الأمريكي والبريطاني السبب أم هناك أسباب أخرى وراء هذا الانقطاع في التيار الكهربائي، فأجاب قائلا:
في البداية أود أن أهنئ شعبنا العراقي وقوات التحالف على الانتصار الكبير ودحر الطاغية ونظامه المجرم، وأيضا تعازينا لأبناء شعبنا العراقي من كل الذين سقطوا جرحى أو استشهدوا في عمليات العسكرية. سبب الانقطاع الكهربائي قد يكون أكثر من سبب بالنسبة لمنطقة محافظة دهوك، دهوك وزاخو وأيضا أقرى. النظام هو نفسه بأوامره قطع الكهرباء عنها خصوصا في الأيام الأخيرة من قبل انهياره. بعض المحطات في الموصل في محطات التحويل يبدو أنها قصفت أو تعرضت لأعمال تخريب، لكن القصف أو التخريب شيء جزئي حقيقة. طمأن الكوادر الفنية، طمأنونا الكوادر الفنية في دهوك الذين يقومون بجهد رائع خصوصا في الأسبوع الأخير، إذ بناء على التوجيهات التي صدرت من الوزارة الكادر الفني ومن لجنة الطوارئ اللي شكلت في الأقليم، قامت الكوادر الفنية بفحص لمعرفة النواقص ولمعرفة الأجزاء الضرورية، الخلل ماكن الخلل في سد الموصل. وبذلك خلال أيام قليلة، خلال حوالي يومين أو ثلاثة أيام ليل نهار، استطاع الكوادر الفنية لإدارة كهرباء دهوك وبالتعاون مع كوادر فنية مهندسين وفنيين من نفس السد ومن الموصل بتأمين المواد الاحتياطية وإصلاح الأضرار الموجودة في المحطة. وبدأت من يوم 14 ليلة 14 على 15 نيسان بإنتاج حوالي 260 ميجاوات دفعت إلى دهوك المدينة وأيضا إلى مدينة الموصل. وبالمناسبة مدينة الموصل لا زالت بعض الأحياء فيها لا تحتاج لجهد آخر بسبب المحولات، بسبب الأضرار اللي طالت شبكات بعض الأحياء، لكن نأمل باستقرار الظرف الأمني وخلال أيام قليلة مقبلة أن تغطي كل الموصل. اليوم صباحا علمنا ان بعض التصليحات تمت في الموصل في محطات الرشيدية وموصل 400، الدفع الكهرباء ليس لمدينة الموصل وحدها لكن أيضا لمدن وقصبات السهل يعني مثل قضاء الحمدانية وخلقوش، خاصة وأن أهمية هذا موضوع الكهرباء كون مسائل المياه تعتمد الكهرباء وخدمات أخرى، فالوضع حاليا أفضل.
سيادة الوزير، هل سيتم الإشراف على وحدات التوليد في سدة الموصل من قبل وزارتكم ريثما تشكل الحكومة انتقالية ومحلية في العراق، وهناك جهات أخرى ستدير هذه الوحدات في الوقت الحالي؟
المبدأ هو أنه الإدارات نفسها القديمة تستمر، لكن كون غياب بعض الإدارات أو كوادر فنية أو إمكانات إدارية أو مالية يجعل من الضروري تواجد كوادرنا الفنية وإداراتنا بالقرب للتعاون من أجل إدارتها بصيغة مختلطة أو مشتركة، لكن الغاية هي تقديم الخدمات للمواطنين أولا وأخيرا، وبهذا ليس من المهم من يدير الموضوع. الموضوع لو استكملت إدارات السد موصل أو محطات في الموصل فإن احنا محتاجين كوادرنا حقيقة، لأن هناك أعمال كثيرة تنتظرنا في الأقليم.
طيب ماذا عن صيانة خطوط الكهرباء داخل مدينة الموصل التي تعرضت للقصف أو عمليات النهب خاصة في الدوائر الحكومية؟ هل لديكم في الوزارة برنامج لصيانتها خلال الأيام القليلة القادمة؟
ليس بمفهوم البرنامج، لكن العلاجات وقتية سريعة تقوم بها الكوادر الفنية للإدارة مع الكادر الفني الموجود في المنطقة في الموصل في المحطات أو الترانسميشن أو يعني النقل وتوزيع وغيرها، ليست ضمن برنامج حقيقة. البرنامج يحتاج فترة طويلة، هذا ما راح تقوم به الإدارات اللي راح تشكل في الموصل، والموضوع الأمني يبدو يكون هو الأولا، ثم أيضا استنادا إلى القرار الأخير للأمم المتحدة اللي صدر في 28 آذار أن الكهرباء هو أحد المرافق المهمة جدا التي تتوازن مع موضوعات الغذاء والدواء وخدمات الطبية، في قرار 1472 للأمم المتحدة مشمول الكهرباء، ونأمل أنه توصل فرق الكهرباء UNDP كون آلياتنا لا زالت تعتمد كثير من القضايا على المنظمات في الأمم المتحدة.
نعم، قصدي صيانة الخطوط الاضطرارية، مثلا هناك دوائر في حاجة ماسة إلى الكهرباء، حتى تبع الأمم المتحدة ببرامجها، هل لديكم برامج يعني كإشراعات سريعة في هذا المجال؟
أعتقد إحنا ما راح نتوانى، ما راح نتأخر في تنفيذ أي مهمة ممكن تتوفر إلا مواد احتياطية أو كادر فني إذا وجدت عندنا، لأن كميات المواد الاحتياطية لتحديدنا أيضا محدودة، لكن نأمل بوجود الفنيين في الموصل نفسها وأيضا المواد الاحتياطية الموجودة صرفة تعاون واشتراك في الموضوع، واحنا عراقيين اولا واخيرا، كوننا مسؤولين عن المنطقة في ضمن اقليم كردستان العراق لا يعني ان ما راح نتعاون، التعاون راح يكون موجود وقائم الى ان تنتفي الحاجة الى كوادرنا.
في نهاية هذا اللقاء نشكر يونان مرقس غزايا وزير الصناعة والطاقات في أربيل، بير الزباري إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
مستمعينا الكرام، لجنة مناهضة التعريب تهيئ وثائق ومعطيات استعدادا لتحريك قضية المرحلين وعودتهم إلى ديارهم الأصلية. التفاصيل مع زانة كردي.
تواصل الهيئة العليا لمناهضة التعريب في كردستان العراق عقد اجتماعات بهدف صياغة برنامج متكامل عن المناطق الكردية التي طبق نظام الحكم السابق في العراق سياسة التعريب فيها على مدى الأعوام الماضية، لأجل تقديمه للإدارة المقبلة في العراق والجهات ذات العلاقة والاهتمام لإزالة آثار تلك السياسة.
في هذا الإطار تحدثنا إلى الدكتور خليل إسماعيل محمد عضو اللجنة العليا لمناهضة التعريف في كردستان العراق. والذي رد أولا معرفا باللجنة وأهداف تأسيسها بقوله: تشكلت اللجنة منذ أكثر من سنة بهدف مقاومة سياسة التعريب التي جرى الحكم العراقي السابق في العراق على تنفيذها في مناطق في كردستان العراق. وهذه اللجنة تتمثل بشخصيات بارزة متميزة ذات اهتمامات خاصة بمسائل التعليم وسياسة التعليم في كردستان العراق. في خلال عمل هذه اللجنة استطاعت أن تشكل مجموعة لجان فرعية أخذت على عاتقها العمل على توعية المواطنين وإشعارهم بخطورة سياسة التعليم وضرورة مقاومة ومناهضة هذه السياسة الشوفينية العنصرية من بين هذه اللجان: لجنة الإعلام ولجنة الدراسات والبحوث ولجنة العلاقات الخارجية، ثم تشكلت لجان خاصة أخرى لتوثيق المهجرين والمرحلين الذين أخرجوا من ديارهم خلال فترات متباينة ولمناطق مختلفة من كردستان العراق. حققت هذه اللجنة إنجازات متميزة في ظل الشعور بالمسؤولية التي تميز بها أعضاء اللجان أعضاء هذه اللجنة، ولذلك قدموا الكثير خلال تلك الفترة، ولا سيما فيما يتعلق بالإحصاءات والديوكومنتات والوثائق ذات العلاقة بمثل هذه السياسة.
طيب دكتور، ما هو البرنامج الذي تعدونه حاليا في اللجنة لإزالة آثار التعريب المناطق الكردية في العراق؟
تمثل الجهد الذي بذلته اللجنة خلال الفترة السابقة بالكثير من الدراسات والكثير من الجهد، والذي توثق بالعديد من اللقاءات مع الجماهير ذات العلاقة بسياسة التعريب، سواء في مناطق بادنان أو في مناطق السوران وكذلك حتى في المناطق الجنوبية. وتمخض عن هذا العمل الكثير من التقارير والمذكرات التي رفعت سواء إلى العرض المزروعين في مناطق المناطق الكردية أو إلى منظمات حقوق الإنسان وبشخص الأمين العام للأمم المتحدة.
وأن نستطيع أن نقول بأنكم أكملتم كافة الاستعدادات النظرية للعمل في مجال إزالة آثار التعريب؟
لا شك أن سياسة التعريب التي مضى عليها ما يناهز القرن من الزمان، والتي تجثرت في كثير من مناطق كردستان العراق عبر ما بذلته الحكومات العراقية من إمكانات هائلة لتغيير الطابع القومي لتلك المناطق، هذه الظاهرة تحتاج إلى جهود متعاونة متشابكة كثيرة، لا تتمثل فقط في هذه اللجنة، إلا أن لجنتنا استطاعت أن تتقدم خطوات كثيرة في هذا المجال، وحركت الكثير من المياه الراكدة التي كانت عند ذاك في إطار العمل الجدي والمثابر لإزالة مثل هذه السياسة.
طيب دكتور، ألا تعتقدون بأن العمل النظري قد يكون سهلا في هذا المجال ولكن التطبيق الفعلي سيكون صعبا لحد ما؟ يعني بالإضافة إلى ذلك، ما هي العقبات التي تتوقعون أن تصادفها في عملكم على الأرض؟
كنا نعتقد منذ البدء أن سياسة التعريب التي سارت عليها الحكومات العراقية هي سياسة فاشلة وسوف يكتب لها النهاية عاجلا أم عاجلا. ولا شك أن الأحداث التي تمخضت عنها الأحداث الأخيرة التي تمخضت عن انهيار النظام العراقي وأثبت فشل هذه السياسة من خلال انهيار حركة التعريب التي قادها خلال قرن من الزمن، بدليل أن هؤلاء السكان الذين جئت بهم قصرا إلى المناطق الكردية وزرعت بهم أراضي كردستان العراق أخذوها منذ الطلقة الأولى لحركة التحرير العراقية، وعاد الكثيرون من المهجرين والمهاجرين من الكرد إلى ديارهم. لكن مثل هذه العملية تحتاج إلى جهد
متناغم بين الجهد النظري والجهد العملي. أقصد في ذلك أن لجنتنا تسعى إلى إيجاد التقارير والإحصاءات والوثائق والتكون ذات العلاقة بكلية هذه الوراثة المعرضة من الناحية النظرية لتقدمها إلى المعنيين غدا بشؤون سياسة التعريب وإزالة آثار التعريب. ومن ناحية ثانية فإن الجهد العملي هو أيضا من جانب آخر مطلوب من قبل حكومة كردستان العراق لكيفية وضع السبل الممكنة والآلية الناجحة للتمهيد لعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.
دكتور وهل لديكم أرقام تقريبية لعدد الأكراد المرحلين من مناطقهم وكذلك لعدد العوائل العربية التي قام النظام باستخدامها وزرعها في المناطق الكردية؟
بالنظر لاستمرار هذه العملية بوجهيها عملية التهجير وعملية زرع المناطق المهجرة بالسكان العرب فإننا نحتاج إلى وقت طويل لمعرفة العرب حجم السكان العرب القادمين ومعرفة حجم السكان الكرد والتركمان المغادرين من الأراضي الكردية. ومع ذلك فالعمل جاري وعلى نطاق واسع وربما من جهات متعددة لتثبيت أولئك النازحين من المناطق المهجرة التي كانت تنزح حتى عهد قريب تحت سيطرة الدولة العراقية.
دكتور أخيرا برأيكم كيف سيكون ومع أي جهة يعني ستتعامل اللجنة العليا لمناهضة التعريب للبدء بالتطبيق الفعلي يعني على الأرض البرامج التي عددتموها أنتم؟
من المعروف أن الأحداث المتسارعة التي تنت انهيار الحكم العراقي جعلت من غير الممكن في الوقت الحاضر دراسة مثل هذه الأمور، ولكن وضعنا احتمالات متعددة في أن مشكلة سياسة التعريب أو كيفية إعادة الأوضاع إلى مجاريها الطبيعية تتم وفق صياغة كردية محددة أو وفق منظور عراقي معين، أو ربما ستشكل لجان على مستوى دولي كما حدث في عقاب الحرب العالمية الأولى حينما ظهرت مشكلة ولاية الموصل ورفعت هذه المشكلة إلى عصبة الأمم، وعصبة الأمم أوفدت لجنة لدراسة المسألة ورفع تقارير بهذا الخصوص. ربما سيحصل ذلك بالنسبة لأوضعنا في الوقت الحاضر قد تشكل لجان على مستوى دولي برئاسة شخصية دولية معينة للبدء ولدراسة الوضع في المناطق المحررة من كردستان العراق الأخيرة، ومن ثم رفع تقرير بذلك إلى هيئة المتحدة. عندئذ يكون من واجبنا نحن في لجنة التعريب في لجنة العليا للتعريب تحية المستلزمات الأساسية والوثائق ذات العلاقة بكردية هذه المناطق. وفعلا جرى العمل في الفترة الأخيرة إلى قيام لجان فردية متخصصة من أكاديميين ومن معنيين بسياسة التعريب على مستويات مختلفة لمناطق محافظة دخوك ومحافظة أربيل ومحافظة كركوك وكذلك محافظتي ديالى وواسط، وهم الآن يعملون بجدية لتوثيق السياسة التعريب التي جرت في تلك المنطقة وإثبات كردية هذه المناطق إذا ما طلب منها مستقبلا مثل هذه الوثائق.
نشكر الدكتور خليل اسماعيل محمد عضو اللجنة العليا لمناهضة التعريب في كردستان العراق، زانا الكردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعينا الكرام، شاركت شخصيات كردية في اجتماع الجماعات العراقية في الناصرية أمس. كيف يقيم الكرد نتائج الاجتماع؟ هذا أولا رأي عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، تستمعون إليه ضمن تقرير وفان به مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
في مدينة الناصرية اجتماع للمعارضة العراقية، حضرته فصائل متعددة من المعارضة، وحضر أيضا ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدكتور زرماي خليلزاد ممثل الرئيس الأمريكي. وبغية قراءة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي مثله الدكتور فؤاد معصوم في الاجتماع، وللتعرف على أجواء التي ساعدت المؤتمر ونتائجه نلتقي الأستاذ آزاد جندياني عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول مكتب الإعلام المركزي. أستاذ آزاد نرجو أن تسلط الأضواء على ما دار في الاجتماع والنتائج التي تمخض عنها وقراءتكم بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني لهذا الاجتماع.
نحن نرى أن الاجتماع كان اجتماعا جيدا وكان ضروريا في هذه المرحلة للتباحث بين فصائل المعارضة مع معنيين في حكومة أمريكا وخاصة المعنيين بشؤون العراق مثل الدكتور زالماي خليلزاد ومستر جارنر، ونرى أن النتائج التي وصل إليها الاجتماع كان نتائجا إيجابيا جدا، لأن النتائج تؤكد على النتائج التي تمخضت عن مؤتمر لندن واجتماعات صلاح الدين في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي وتعددي. وإن هذه الاجتماعات الاجتماع الذي جرى في أو عقد في الناصرية والاجتماع الذي سيعقد بعد 10 أيام سيكون اجتماعين مهمين، لأن المرحلة هي مرحلة مهمة. ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نرى أن ضرورة التباحث والتداول والتشاور المستمر بين أطراف المعارضة وحكومة أمريكا وإدارة الرئيس بوش بغية التسريع في تطبيق أوضاع العراق وفي تقديم الخدمات الضرورية للشعب العراقي خاصة في مناطق الوسطى والجنوب، خاصة في العاصمة، لأن العاصمة بحاجة في هذه الأيام إلى عودة سريعة للحياة الطبيعية. ونرى أن هذه العملية تحتاج إلى تكثيف الجهود والتكاتف بين جميع قوى المعارضة أو قوى القوى العراقية، لأن المعارضة قد انتهت، لأن صدام حسين ونظامه قد انتهى. لذلك نرى تكاتف الجهود بين جميع الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية للعمل جاهدا في سبيل عودة أو إعادة الحياة الطبيعية إلى بغداد وإلى سكانها الأعزاء.
أستاذ آزاد، هل بتصورك أن الاجتماع القادم ستحضره الفصائل الأخرى التي لم يتسنى لها الحضور في هذا الاجتماع؟
نحن نرى أن قضية حضور أو عدم حضور ربما ستكون قضية تكتيكية من ذلك الحزب أو تلك الفعالية، لأن قضية الحضور إذا لم تنظيم معين لم يحضر إلى اجتماع معين ربما يجب أن يكون الباب أو الأبواب مفتوحة دائما أمام الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية للمشاركة في تلك الاجتماعات أو اجتماعات أخرى أو تجمعات أخرى.
سيد آزاد يعني عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول مكتب الإعلام المركزي، شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة الدرك الحرة السليمانية.
أما مراسلنا زان كردي فينقل إلى حضراتكم رأي محلل سياسي في أربيل عن اجتماع الناصرية.
عقدت فصائل وشخصيات عراقية عديدة اجتماعا أمس بمدينة الناصرية بجنوب العراق لبحث تطورات الأوضاع وتبادل الآراء حول مستقبل العراق والإدارة المقبلة للبلاد، لمعرفة موقف الكرد وتقييمهم للاجتماع وهل لبى طموحاتهم للفترة الحالية. تحدثنا إلى السياسي الكردي الدكتور محمد إحسان الذي رد أولا على سؤال حول أهمية اجتماع الناصرية بقوله:
أهمية الاجتماع تكمن بأنه أول اجتماع عراقي معارض عراقي يعقد على أرض الوطن بعد تحرير بغداد وسقوط الدكتاتورية في العراق. مكانها وتاريخ الاجتماع بأنه في هذه الفترات المرتبكة الفترة التي لم تستقر الأمور بعد، انعقاد اجتماع على هذا المستوى في مكان داخل العراق بالنسبة لنا لها أهمية كبيرة في هذا الفترة. ومشاهدة المشاركين اللي فيه تقريبا شارك في أكثر التنظيمات العراقية السياسية التي كانت داخلية وخارجية. التنظيمات العراقية من داخل العراق شاركت في الاجتماع، وأيضا هناك تنظيمات عراقية معارضة كانت تعمل من الخارج. وبحضور الممثل رئيس بوش زلمان خليلزاد تكمن أهميتها بالنسبة لنا شيء مهم في هذه الفترة كخطوة أولى نحو تشكيل حكومة انتقالية في بغداد، نقطة مهمة جدا.
طيب دكتور برأيكم أين تكمن أهمية هذه الاجتماع، أو عفوا وردت في ورقة صدرت في ختام الاجتماع اتفاق المشاركين على جملة من النقاط بينها مسألة الفدرالية، هل تعتقدون بأن اتفاق المشاركين على هذه المسألة هو بمثابة إعلان أو توجه لتبني هذا الخيار في نظام الحكم المقبل في العراق؟
صدر عن المؤتمر بيان ختامي ضمن هذا البيان ختامي 13 نقطة رئيسية. النقطة الأولى كانت ديمقراطية العراق، والنقطة الثالثة اللي كانت يجب على تنظيمات الحكومة تنظيم الحكومة العراق المستقبلية على أساس نظام ديمقراطي فدرالي العراق، وهذا مطلب كردي، مطلب كردي بحت. الإعتراض في هذه الفترة وفي الفترات القادمة مطالب بأدنى حق من حقوق الكرد وهي الفدرالية في صيغة الحكم العراقي القادم، من كافة الأشكال الحكم العراقي السابقة، الإدارة اللامركزية والحكم الذاتي الكرتوني اللي كان والنظام الجمهوري أو الملكي، كافة الأشكال الحكم السابقة في العراق لم يصل المكتب المسألة الكردية إلى الحل. نحن الكرد تركزنا في أدنى حد في أدنى مستوى من شكل الحكم القادم على أن يكون فدرالي ديمقراطي لكي يضمن حقوق الكرد فيها. وورد صيغة فدرالية والإطار فدرالية لم تأتي من فراغ، وهذه المرة الأولى اللي يقوم المؤتمر معارضة في صلاح الدين 92 أقر الفدرالية، وفي فيينا قبلها أقرت الفدرالية، وفي مؤتمر زين الأقار الفدرالية، وفي مؤتمر نيويورك أقر الفدرالية، وفي مؤتمر السابق اللي حضرها زمان خليلزاد قبل خلال تصعيد خلال أزمة أيضا أقرت الفدرالية. وهنا يمكنني أن أقول بأنه تكون أساس الحكومة العراقية السابقة القادمة ستكون على أساس ديمقراطي فدرالي، لأنه مطلب كردي وحل لمشكلة الحكم في العراق، بالإضافة إلى نقاط الأخرى التي ذكرت في البيان الختامي كدور القانون في العراق القادم وإعادة بناء العراق على أساس احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني. وهذا هو أستاذ على هذه النقطة يكون اختيار الكرد، لأن الأكراد أقروا الفدرالية على أساس أو على لسان برلمانهم المنتخب في 1992.
طيب كخلاصة، يعني هل نستطيع القول بأن هذا الاجتماع جاء لصالح الكرد، لبى طموحاتهم في هذه الفترة؟
لا يمكن أن نقول بأن لبى طموحاتنا، لأن هذا الاجتماع بأن خطوة أولى بالنسبة لنا بأنه يبين بأن هناك نية صافية لتمشية الأمور. والاجتماع لبى طموح العراقيين، كافة التنظيمات العراقية، بأن خطوة أولى نحو شيء أكبر في بغداد ونحو تشكيل حكومة عراقية انتقادية مستقبلا قبل أن يختار الشعب العراقي المصري والحقيقيين. بالنسبة لنا مشاركتنا فيه وحرصا على نجاح المؤتمر وحرصا على العراق، حرص الكرد على العراق هو اللي دفع فينا للمشاركة في هذا الاجتماع ولإعادة لنبذ الخلافات السابقة والجلوس على طاولة مشتركة لكي نعيد صياغة المجتمع العراقي والنظام السياسي فيه بعد الفشل الذريع والكوارث الذي قاد العراق بقيادة النظام السابق.
موضوع آخر كان لافتا، إثارة أحد علماء الدين الإسلامي من الشيعة مسألة ضرورة فصل الدين عن الدولة والمطالبة بالتوجه نحو العلمانية، برأيكم دكتور هل ممكن تطبيق هذه المسألة في العراق؟ وإذا تم تطبيقها كم ستكون هذه المسألة في صالح الشعب العراقي؟
أحد النقاط الرئيسية اللي ركز عليها بيان ختامي بأنه فصل الدين عن الدولة، ويجب أن يكون إعادة
بناء حكومة عراقية مستقبلية أو لتكون خالية ليس على أساس تجمعات داخلية. تجربة فصل الدين في العراق هو بما أن الأمريكان هم الذين حاروا العراق بتفكيري، لا أعتقد بأنه سيكون هناك حكومة إسلامية في العراق، لأن المجتمع العراقي غير مهيئ لها، على الرغم من تقوية المجتمع العراقي وفساد المجتمع العراقي بتنوع أثني عرقي طائفي ديني متنوع. لذلك ستكون مصالح العراق ومصالح العراقيين أن يكون فصل الدين على الدولة، سيكون هنا كافة الاحترام والتقدير للمؤسسات الدينية في الدولة، كافة الطوائف، كافة الأديان، المسيحية، الإسلام، الشيعية والسنية واليزيدية، وكافة الطوائف، كافة الأديان الموجودة سيكون لها كافة الاحترام والتقدير، ولكن مركز القرار السياسي سوف لن تكون حسينية أو جامع، ستكون الحكومة هي مركز القرار السياسي. و يمكن المراكز الدينية تقوم بدور مؤسسات مجتمع مدني، تقديم خدمات على أساس إنسانية، تقديم على خدمات على أساس روح الإسلام الحقيقي، وليس تكون القرار السياسي سوف تصدر من الحكومة وليس من الأماكن اللي ذكرناها كحسينيات أو جوامع. لذلك من وجهة نظري أنا من أول نقطة عن محك يجب فصل الدين عن الدولة في الحكومة القادمة. هذا لا يمنع الشخصيات الدينية البارزة أن تنتخب أو ترشح نفسها لقيادات دولة علمانية على أساس تفضيلها الاجتماعي وليس على أساس خلفيتها الدينية أو العائلية أو العشائرية. من وجهة نظري أرى من الضروري جدا إبراز هذه النقطة حتى لا يستفيد من عندها الأطراف الضالة بالمعادلة العراقية، ولم يكن العراق تابعا لأي طرف أو أي دولة أقليمية من هنا أو هناك. إذا يجب النظر لتوضيح هذه النقطة والعراقيين أن يفهموها بأنه نظام الثقافة في العراق لن يكون على أساس ديني، سيكون على أساس علماني، على أساس علماني ديمقراطي برلماني تعددي، لكي يرجع للإنسان العراقي كرامته التي كانت مباحة منذ إسلام البعث السلطة لحد الآن. ونقطة ثانية اللي ذكرها للبيان ختامي هو ديباسيفيكيشن، حل تنظيمات حزب البعث وإمحاء تأثيرات تنظيمات حزب البعث على المجتمع العراقي وعلى مؤسسات الدولة. هذا لا يعني بأنه حل كافة البعثيين، البعثيين الأيديولوجية الضالة اللي حطمت المجتمع العراقي، نبذها وحلها وعدم إعطائها أي مجال أن تبرز أو أن تلقى لها أساسا أو مكانا ضمن المعادلة العراقية القادمة أو المجتمع العراقي.
كان هذا اللقاء مع المحلل السياسي الكردي الدكتور محمد إحسان، زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
تحية عطرة نزفها لكم في مستهل حلقتنا الجديدة هذه
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
آملين أن تستمتعوا بمتابعة فقراتها،
وأهلا وعلى الرحب والسعة.
من رجالات البصرة المعروفين ومحدثيها الثقات النحوي الشهير المعروف باسم نفطويه النحوي، واسمه إبراهيم بن محمد وجده المهلب بن أبي صفرة. ومعروف عن نفطويه إنه علامة في اللغة العربية وله أشعار حسنة، ويحكى عنه إنه زار ذات مرة أبا بكر الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه، فقال له:
كيف تجدك يا أبا بكر؟
حب من تعلم أورثني ما ترى وأوصلني إلى الحال التي أنا فيها.
وما منعك من الاستمتاع والتسري معها وأنت قادر عليه؟
الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح، وثانيهما اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فأورثني ما ترى من سقم، وأما اللذة المحظورة فإنه منعها ما حدثني أبي.
وبما حدثك؟
حدثني نقلا عن متحدثين سقات ذكر أسماءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة.
وبعد وفاة الأصبهاني قال نفطويه: كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر، وكم ظفرت بمن أهوى فيقنعني منه الفكاهة والتجميش والنظر.
أهوى الحسان وأهوى أن أجالسهم، وليس لي في حرام منهم وطر. كذلك الحب لا إتيان معصية، لا خير في لذة من بعدها سقر.
ويقول نفطويه إن أول مراتب العشق هو الشوق، وتليه المحبة، ثم الهوى، فالعشق، ثم التيتم.
وأنشد نفطويه النحوي يوم الأحد في سوق الثلاثاء على باب الكلواذي شعرا لكثير عزة، فقال:
ألا تلك عزة قد أصبحت تقلب للهجر طرفا غضيضا، تقول مرضنا فما عدتنا وكيف يعود مريض مريضا.
كانت أم سلمة بنت يعقوب بعد موت زوجها الخليفة أبي العباس السفاح لا تضحك، والهم يثقل على قلبها، فأدخلوا عليها الشاعر أبا دلامة وقالوا عسى أن يضحكها، فأنشدها مرثية مؤثرة في أبي العباس السفاح، فقالت له: ما وجدت أحدا حزن على أمير المؤمنين حزني وحزنك يا أبا دلامة.
لا سواء يا مولاتي، لا لسنا متساويان، فلك منه ولد يخفف عنك فقده، وليس لي منه ولد.
لو حدثت الشيطان لأضحكته.
تزوج رجل من الأعراب يدعى أبو حمزة جارية من قومه، وكان يطمح أن تلد له غلاما، فولدت بنتا، فهجرها وهجر منزلها وصار يذهب إلى أخرى غيرها. ومرت سنة وهو على هذه الحال، فمر بها وهي ترقص بنيتها وتقول:
ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنينا. تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا.
فلما سمع أبو حمزة أبياتها دخل عليها وقبل بنيتها وقال:
ظلمتكما ظلمتكما ورب الكعبة.
ويحكى أن فيلسوفا كان يجلس في سوق المربد، وكان كلما سمع بقدوم فيلسوف آخر بعث إليه بكأسا ملأ بالماء إشارة منه إلى القادم بأنه فائض عن الحاجة، وإن لا حاجة لأهل السوق به ما دام هو فيها.
وكان من يحمل كأس الماء إلى الفيلسوف القادم يرصد رد فعله وينقله فيتندر الناس به، وكان أكثر القادمين يحارون في اختيار الرد المناسب عليه، إلى أن جاء ذات يوم فيلسوف رد عليه بطريقة مثلى، ذلك أنه وضع في الكأس إبرة وأعاد الكأس إليه وأعلمه بذلك إن معرفته قد تنفذ في معرفة الأول كالإبرة في الماء.
ومعظم الأقوام لهم إشاراتهم ورموزهم التي تعني شيئا محددا وثابتا يفهمه الآخرون دون الحاجة إلى الكلام والتفسير. ومعروف أن العرب إذا اجتمعوا للصلح بعد الخلاف وتراضوا مسحوا لحاهم بأيديهم، ثم قال بعضهم لبعض: سالموا.
ذلك أن الرجل لا يمسح لحيته إلا عند الرضا، وفي ذلك يقول الشاعر: مسحوا لحاهم ثم قالوا سالموا، يا ليتني في القوم إذ مسحوا اللحى.
وعندما يقتل رجل رجلا آخر من قبيلة أخرى تطالب قبيلة المقتول بدمه، وتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء المقتول يسألونهم العفو وقبول الدية، فإن كان أهل القتيل ذوي قوة أبوا ذلك فتقع الحرب بين القبيلتين.
أما إذا رضوا بقبول الدية فإنهم لا يقبلونها مباشرة، ويقولون إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهي، فيسألهم أهل القاتل:
وما علامتكم؟
فيقولون: أن نأخذ سهما ونرمي به نحو السماء، فإن عاد السهم إلينا مبرجا بالدم فلن نقبل ديتكم وستقع الحرب لا محالة، وأما إذا رجع السهم كما صعد فقد أمرنا بأخذها.
وطبيعي أن السهم لا يرجع إلا نقيا كما صعد، فيقبل أهل القتيل الدية وتمر الأزمة دون مضاعفات لا تحمد عقباها.
وفي بعض الحالات التي يجتمع فيها الطرفان للقتال ربما بدا لأحد الأطراف أن الصلح خير من المضي في القتال، فكانوا لا يحملون بيرقا أبيضا يبعثون به إلى خصومهم كإشارة للحديث كما كان ذلك يجري في الفترات اللاحقة، بل كانوا يرمون سهما نحو السماء.
فإذا رأى الفريق الثاني ذلك السهم فهم منه أنهم يريدون الصلح فيتراسلون ويتفاهمون، ويسمى هذا السهم سهم التعقية أي سهم الاعتذار. وفي هذا يقول شاعرهم:
عقوا بسهم فلم يشعر به أحد، ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوضح.
أي أنهم بعدما رموا سهمهم نحو السماء رجعوا عن الحرب وقالوا حبذا الوضح أي اللبن، وهذا معناه حبذا الإبل والغنم نأخذها كدية عن القتيل.
في الأدب العربي فن أدبي يعرف باسم أدب المعارضات الشعرية، وهو فن قديم اشتهر بشكل خاص على لسان الشاعر المعروف صريع الغواني في القرن الهجري الثالث،
ثم اتخذ هذا الأدب منحا هزليا مع بداية عصر المماليك، لدرجة أصبحت معه المعارضات الساخرة فنا قائما بذاته لا يعتمد على التناص مع الوزن والقافية فقط، بل كان على مستوى اللغة يحاكي المستوى الفصيح للنص الأصلي، إضافة إلى التراكيب الدارجة في لغة الحياة اليومية والألفاظ السوقية الشائعة.
وهذه المفارقة هي ما ينهض عليه جوهر فن المعارضات الشعرية، أي التناقض بين النص الأصلي والنص الزائف. مثال ذلك معارضة الشاعر أبو الحسين الجزار لمعلقة امرئ القيس الشهيرة في قصيدة طويلة على غرار المعلقة، يصور فيها حاله ومطلعها:
قفا نبكي من ذكرى قميص وسروالي ودراعة لي قد عفى رسمها البالي.
وقد اشتهر من شعراء هذا اللون ابن دانيال الكحال وابن المعمار والسراج الوراق وغيرهم، ومن المعارضات التي تغنى بها أبطال مسرح خيال الظل بإشراف ابن دانيال تلك القصيدة التي عارض فيها معلقة طرف ابن العبد التي مطلعها:
لخولة أطلال ببرقة ثمهدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد.
فقال ابن دانيال على لسان أحد شخصيات مسرحه:
أمسيت أفقر من يروح ويغتدي، ما في يدي من فاقتي إلا يدي، في منزل لم يحو غير قاعدا، فإذا رقدت رقدت غير ممددي.
وفي عصر المماليك ذاع صيت الشاعر ابن سودون المصري في القرن التاسع الهجري، واشتهرت واحدة من قصائده التي كان ينشدها بشكل تمثيلي أمام الناس، وفيها يقول:
الأرض أرض والسماء سماء والماء ماء والهواء هواء والبحر بحر والجبال رواسخ والنور نور والظلام عماء والحر ضد البرد قول صادق والصيف صيف والشتاء شتاء.
هاي تمام.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة